بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 100 من دروسنا في رسالة الإمام المحاسبي آداب النفوس. نعم. ثم قال رضي الله عنه: وأطلت في ذلك كله أملك، فطاب لك المسير في طريق التسويف ومدارج الحيرات.
يا إخوة الأكارم، الإمام المحاسبي واحد من الأولياء والعلماء الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى قدرة البيان، فيستطيع أن يعبر عن دقيق المعاني بأفصح العبارات. ومن قوة علمه في أمراض النفوس يستطيع أن يدقق في أمراض للنفوس ربما لا ينتبه لها غيره. منها هذا الأمر، مر معنا سابقا أن الإنسان في مرض عندما يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بغيره، عندما يغفل عن عيوب نفسه ويشتغل بعيوب الآخرين، هذا مرض. هذا المرض إلى أين يوصله؟ يوصله إلى أنه يأنس بهذا الطريق ويسر به ويفرح به ويطمئن له، ويصير في حياته يعيش ضمن هذا الأمر: أنا من الكمال وغيري ناقص، أنا محسن وغيري مسيء، أنا عابد وغيري عاص، وهكذا. طبعا هذا الأمر عندما يستقر في النفس، النفس تذوق له حلاوة، وبالتالي تعجبها هذه الحلاوة فتأنس لهذا المعنى، وربما تثبت على هذا الطريق. أي طريق؟ طريق التسويف وعدم قبول النصيحة. كلما جاءت نصيحة يعني يصرفها لغيره ويظن أنه ليس بحاجة إلى هذه النصيحة، وتراه يثبت على ما هو عليه من التقصير. لماذا؟ لأنه غابت عنه عيوبه واشتغل بعيوب الناس، لذلك هو الآن ليس هناك داعي للتوبة، وليس هناك داعي لإصلاح نفسه، وليس هناك داعي لمحاسبة نفسه. لماذا؟ لأنه يرى في نفسه الكمال وهما. ليه؟ لأنه رأى الكمال من نفسه والنقص في غيره. عندما اشتغل في البحث عن عيوب الناس اشتغل بذلك عن عيوب نفسه.
فاشتدت رغبة نفسك واستمكن الحرص من قلبك، فعظمت لذلك في الدنيا رغبتك وشحت، فجمحت إلى شهواتها واحتوشت قلبك لذاتها، فحال ذلك بينك وبين أن تجد حلاوة سلوك طريق الآخرة، فقلبك حيران على سبيل حيرة، قد اشتبهت عليك سبل النجاة.
سبحان الله، الإنسان أيها الإخوة عندما يعيش في هذا الوهم تشتبه أمامه السبل ويختلط عنده الحق بالباطل. طبعا الحق والباطل ليس بينهما اختلاط وليس بينهما تشابه، والحق والباطل أمران متمايزان لا اختلاط بينهما. أين يحصل الاختلاط؟ عند العقول المشوشة والقلوب المشوشة. أما العقول التي أكرمها الله عز وجل بنور الفرقان كما قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. انظروا أيها الإخوة، بينما في الموضع الآخر ماذا قال؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن هناك أناس يعيشون في الظلمات، وبالتالي فهم يعيشون في حيرة، في تخبط، في تشويش. الحق عندهم غير واضح، لأن الرؤية عندهم غير واضحة. الحق واضح جلي لا إشكال فيه، ولكن العقول مشوشة، شوشتها يعني محبة الدنيا، شوشتها المعاصي، صار القلب في وهم لما تعلق بالمعاصي وغابت عنه أنوار الطاعات. فنحن يا إخوتي الأكارم نحتاج دائما أن ننتبه، المعصية ليس شؤمها فقط في نفسها، المعصية في نفسها شؤم، لكن آثار المعصية ربما كانت أكثر شؤما من المعصية. الإنسان عندما يعصي ينعكس هذا العصيان على قلبه ظلمة ووهما وتشويشا، فبالتالي ربما وقع بعد المعصية بأنواع من المعاصي والتشويشات لا يعلم قدرها إلا الله. لذلك يا إخوتي الأكارم نحن دائما مطالبون أن نلتزم طرق الطاعات، لأن الطاعة فيها نور، لأن الطاعة فيها توفيق، لأن الطاعة فيها هداية، لأن الطاعة فيها معونة، لأن الطاعة فيها ثبات على هذا المنهج ووضوح في هذه الرؤية. أما المعاصي فهي على العكس تماما، لذلك أهل المعاصي ربما يعني ساروا بطريق الباطل يظنونه طريق الحق، وربما دافعوا عن الباطل وهم يظنون أنهم ينصرون الحق. لماذا؟ لأن الرؤية عندهم مشوشة والأوهام عندهم غالبة، وهم يعيشون في ظلمات المعصية فلا يميزون بين خير وشر وحق وباطل وهدى وضلال.
وعلى قدر ما ورد على قلبك من ذلك رق منك جلباب الحياة،
الله،
وشقق حجاب الذنوب فأنست لقربها.
والعياذ بالله، الإنسان عندما يدمن على المعاصي مع الأيام يزول عنه جلباب الحياء من الله ومن العباد. المعصية عندما يفعلها الإنسان يفعلها كيف؟ وهو متحرج في حياء، يخاف أن يطلع عليه الناس، لكن بعدين عندما يمارس المعصية ويثبت عليها يقل حياؤه من الله ومن العباد، تصير هذه المعصية يمارسها هذا الإنسان وهو لا يشعر بحياء من الله، ولو علم به الخلق لا يشعر بحياء من الخلق. أول فترة ربما يتحرج، بعدين اعتاد ذلك، بعدين عرف أمره، بعدين صار إذا كان حدا لامه هو يدافع عن المعصية ويوجد لنفسه الأعذار أنه كذا وكذا. تصوروا أخوانا أين كان وأين صار؟ ليه؟ لأنه استهان بالمعصية، ولأنه اشتغل بعيوب الناس ولم يشتغل بعيوب نفسه.
فأنست لقربها وطاب لك شم ريحها،
لطيف،
فوصلت بذلك إلى محض المعصية فادعيت ما ليس لك وتناولت ما يبعد مرامه من مثلك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من المعاصي ومن شؤم المعاصي ومن آثار المعاصي، وأن يرزقنا الحياء منه ومن خلقه، وأن يجعلنا دائما نعظم ربنا في السر والعلاني. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وارزقنا تقواك في السر والعلانية، والحمد لله رب العالمين.